الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في خصائص مكة بيت الله الحرام، قال: بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. هذا لا خلاف فيه. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. جملة، هذا أيضا وارد بنصوص الشريعة كما سيأتي. قال: وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج بين الطرفين. ابن القيم يرجح أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا في البنيان ولا في الفضاء، والمسألة كما قال رحمه الله فيها مذاهب وفيها يعني مقاولات وحجج كثيرة، فهذا هو الراجح عنده. والمذاهب الأخرى باختصار أنه يجوز الاستقبال، يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، والثالث أنه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، والرابع أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان ولا يجوز في غير البنيان. ورجح ابن القيم رحمة الله عليه ما سمعت أنه لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في الفضاء، وهذا أحوط، وهذا أحوط وفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فكنا ننحرف، أتينا إلى مراحيض قد بنيت إلى الكعبة في الشام، فكنا ننحرف ونستغفر الله، وسيأتي الكلام عليها في أبواب الفقه. قال: ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب ابن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. هذه فائدة، يعني من الذي بنى المسجد الحرام؟ إبراهيم عليه السلام، وهذا نص قرآن. من قال آدم فلا دليل معه، ومن قال الملائكة فلا دليل معه، والذي معه الدليل إن إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وما في البخاري: إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بيتا، فقال وتعينني، قال إسماعيل وأعينك. هذه أدلة على أنه إبراهيم. بالنسبة للمسجد الأقصى الذي بناه يعقوب، الذي أسس بنيانه يعقوب عليه السلام، ثم جدد بنيانه سليمان ابن داود عليهما السلام، قال: وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديد، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديد. ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها. ذكره أبو أحمد ابن عدي، ولكن الحجاج ابن أرطأ في الطريق وآخر قبله من الضعفاء، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صح مرفوعا لقطع الخلاف، لكنه لم يصح. فيبقى معنا أن هذا الذي ذكره ابن القيم ومذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام إلا لمتكرري الحاجات، والمذهب الآخر أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام لمن يريد الحج والعمرة، وهذا لا خلاف فيه، والمذهب وغير المريد للحج والعمرة لا يلزمه. القول الثالث أن من لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا بإحرام، ليعتمر إن كان في أيام عمرة، وليحج إن كان في أيام الحج. والصحيح أنه لا يلزمه إلا من يريد الحج والعمرة فقط، هذا الذي يلزمه الإحرام. فقد دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يعتمر عمرة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام، ودخل بدون إحرام. بعض الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، يعني ومنهم أيضا أبو مرثد الذي كان يأخذ الأسرى، فكان يدخل مكة بدون إحرام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عام الفتح بدون إحرام هو وأصحابه، وهكذا قضايا كثيرة حصلت، فلا يدل هذا على، بل حديث أبي قتادة مر بنا في قصة الحمار الوحشي أن أبا قتادة دخل مكة بدون إحرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين محرموه وهو لم يحرم. إذن فيبقى معنا أن القول الأقرب والأصوب والله أعلم أنه من أراد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يدخلها إلا بالإحرام، وهذا لا خلاف فيه، وأما غيره فلا نلزمه. ويقال: من لم يعتمر عمرة الإسلام ومن لم يحج حجة الإسلام إن كان يستطيع وتيسر له فلا ينبغي له أن يتعدى إلا بإحرام، ولكن إذا كان لا يتيسر أو لا يستطيع أو هناك مانع فلا نلزمه بذلك، والله أعلم. قال: وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد. قال: ومن خواص أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، إنه يقال هممت بكذا. فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. فهمتم الفائدة؟ أن يقول من أين لنا أن من هم بسيئة يعاقب على الهم. معلوم أن من هم بسيئة فلم يفعلها وتركها من أجل الله كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها يعني كسل عنها فلا تكتب عليه سيئة. لكن في مكة من هم بسيئة فلم يعملها يعني هم بها فقط، مجرد الهم تكتب عليه وتسجل عليه. من أين أخذ ابن القيم رحمة الله عليه الهم؟ يقول هنا قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد. يقول أراد فلان شيئا، أراد يعني فعل الإرادة، يقول أردت أمرا يتعدى بنفسه، لكن لما تقول أردت بكذا أردت أي بمعنى هممت، وهذا هو التضمين في اللغة، التضمين وهو أحسن من التناوب. يعني ومن يرد فيه بإلحاد، لماذا عدي بالباء مع أنه يتعدى بنفسه؟ قالوا لأنه ضمن معنى هم، ومن يرد أي ومن يهم بإلحاد بظلم. وهذا الأمر وهو أن من هم بالسيئة في الحرم أن يفعلها وأنه يؤاخذ على ذلك هو الذي فهمه كثير من أهل العلم من الآية، كما سمعت في كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها. تنبه، هذه مسألة مهمة. فإن السيئات جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم. فصل النزاع كما قال نعم رحمة الله عليه، يعني هل مثلا نقول من عمل سيئة بمئة ألف سيئة؟ لا، الجواب لا، لأنه لا دليل على هذا، إلا أننا نقول السيئة في الحرم أعظم جرما، كما أن السيئات داخل المسجد أعظم جرما من السيئات خارج المسجد. فليس من يسب بداخل المسجد كمن يسب في السوق، ولهذه أدلة. فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة اليمين بعد العصر على السلعة، وبيّن خطورة اليمين عند منبره، وهذا تغليظ نبوي. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب. طيب، بقي معنا مسألة أيضا، وابن القيم رحمه الله عليه لم يستطرد في خصائص بيت الله الحرام، يعني استطرادا لكل ما خص به، ولكن بمناسبة ذكر السيئة فالحسنة أيضا اختلف العلماء، فقيل إن الحسنة بمئة ألف عموما، وقال بعضهم بل الأمر خاص بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وقال بعضهم بل حتى الصدقة والصوم وكل حسنة يفعلها الإنسان فهي بمئة ألف. واستدلوا بحديث حسن وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والحسنة فيه بمئة ألف حسنة. هذا حسنه جماعة من أهل العلم أن الحسنة فيه بمئة ألف حسنة، فالتسبيحة بمئة ألف تسبيحة وغيرها من الحسنات والقرآن والصدقات والبر والإحسان والعلم والتعليم والدعوة، فكل هذا شامل في حرم الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله. قال وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهو القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثبون إليه إلى تعاقب على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة في لذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي، يعني فعلا الله سبحانه وتعالى قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والهوي يكون من فوق إلى تحت بانجذاب الذي يسمونها الجاذبية. الجاذبية تكون من فوق إلى يعني من تحت تجذب الأشياء. فقوله تهوي يعني في أن تجذب، أنها تجذب القلوب، ولم يقل فاجعل أفئدة من الناس تأتي، إنما قال تهوي، ففيها إتيان ومحبة واشتياق، وهذا أبلغ. كذلك أيضا الواقع يشهد لذلك، كما قال ابن القيم كل من ذهب إلى ذلك المكان وطاف وسعى اعتمر أو حج يجد اشتياقا له مرة أخرى، بل سبحان الله بمجرد أن يتعدى حدوده ويمشي يجد الاشتياق موجودا بخلاف غيره. يعني سبحان الله، يعني جربنا ذهبنا إلى مناطق لو طلبونا للرجوع إليها ما رجعنا، يعني مع أنها مناطق لم نجد فيها مثلا أذى أو مثلا يعني نجد فيها شيئا من العسر أو الشدة، لا بالعكس، يعني سكننا في أحسن المساكن وأكلنا أحسن المآكل ومشينا بأحسن المراكب، ومع هذا ليس لها رغبة، ليس لها رغبة في الرجوع إليها مع تيسير الأمور فيها. فسبحان من خص هذا المكان بانجذاب القلوب، يذهب الشخص إليه وإن تكلف ويحبه وإن تكلف ذلك، هذا شيء مجرب لا ينكر. قال وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي، اقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم، فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأمكان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح، أن كلام القيم رحمة الله عليه كله فوائد، وهذا من الكتب التي يعني وفقه الله عز وجل في تأليفها توفيقا عظيما بالغا. قال: وهذا القول، يعني الذي يقول ما في تفضيل للأماكن ولا للبقاع ولا للأزمنة، قال: هذا القول باطل بأكثر من 40 وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع، ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها، وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة، فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها. والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالح لتحمل رسالته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم، وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختص بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته. يعني يقول يلزم من أعظم ما يلزم عليه بطلان مذهب من يقول ليس هنالك يعني مزية لنفس الذوات، يقول ذات الرسول وذات الكافر. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا ذاته وذات أبي جهل، أليس هناك تفاضل بين الذاتين أصلا؟ الجواب بلى، بلى، كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فليست ذوات الرسل كذوات أعدائهم، يعني قال ما اتصفت به من المزايا ما اتصفت به، أهبل القلب يختلف، يعني الله سبحانه وتعالى قد شق عن صدره بملائكته وطهر قلبه وغسله بماء زمزم في طست من ذهب وحشاه حكمة وإيمانا، ونفس الذوات لها مزية، لها مزية، الله يصطفي ما يشاء، ولهذه الأشياء مزية أصلا فيها مزية. قال: فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست غيرها، ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي تفضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها، وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة، ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدا، ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا. والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير. هذا إلزام قوي. هل يستوي البول ذات البول وذات المسك؟ ما يقول بهذا عاقل أبدا، يقول فالذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير، يعني ذات النبي أعظم من ذات غيره من أعداء الرسل. قال فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم ما بين المسك والرجيع، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير، وبين بيت السلطان. فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هنالك من العبادات والأذكار والدعوات؟ على هذا الكلام سنقول إذا اجتمع أناس أكثر في غير هذه البقعة عند مسجد في طرف الأرض وقامت عنده من العبادات والطاعات الشيء الكثير، سيقال إذن ذاك أفضل على هذا. فهذه خصوصيات جعلها الله لذات المكان ولذات البقعة. ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول، وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم. ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم، هو معطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أظن أن المسألة واضحة. من يعيدها؟ أنك طه، الذوات والأمكنة التي فضلها الله على غيرها، هل هو التفضيل لنفس الذات أم لأمر خارج قام فيها؟ لأمر خارج. إذن أنت مع المذهب الباطل المرذول. نعم، لنفس الذات ونفس المكان. يعني الآن هل بقعة الكعبة والكعبة في ذاتها وأحجارها لا فرق بينها وبين يعني بيت السلطان، شخص يعني معه بيت، هل في فرق في نفس المكان والأحجار أم في مزية؟ ها؟ يعني هل في مزية على الآخر أم ما في؟ ها؟ في مزية، في فرق كبير بين هذا وذاك. يعني كما قال ابن القيم رحمه الله، هل يعقل أن ذات موسى عليه السلام كذات فرعون؟ لا قطعا. وما نحتاج أن نقول لأمر خارج، بل حتى نفس الذات استوت لما جعل الله عز وجل فيها من التهيؤ والأشياء والخلق الذي يسر لها أن تكون بتلك المثابة. كما أنه وقد قال قولا جيدا، يعني البول والماء، خلنا من المسك، نقول البول والماء مثلا، أليس ذات الماء يعني مزية ذاته أفضل من مزية هذا؟ لا شك. ونحن نعم حديث ابن مسعود، نظر الله في قلوب العباد فوجد أطهرها قلبا قلب محمد عليه الصلاة والسلام، صحيح، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أطهرها قلوبا قلوب أصحابه فاختارهم لنصرته. نعم، على ابن مسعود. لا أثر لابن مسعود. بعضهم يقول له حكم الرفع لأنه مما لا يقال في مما لا يقال بالرأي يحكمون عليه بالرفع. قال: ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول، يعني أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذن بذلك يوم النحر لا يوم عرفة، أذن بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج، وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع، يعني هذا واضح. إذن ما هو يوم الحج الأكبر؟ في خلاف، قيل يوم النحر وقيل يوم عرفة، رجح ابن القيم يوم النحر. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ وأذن في الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذن أبو بكر وعلي في يوم العيد، كان أذانهما بالناس في يوم العيد، إذن فهو يوم الحج الأكبر. ثم ذكر التعليلات. يوم الحج الأكبر؟ لا، صحيح أنه يوم العيد. هذا الحج الوقوف، لكن الحج الأكبر أولا الحديث الصريح، ثانيا أعمال الحج يوم العيد أكثر من يوم عرفة، ففيه الرمي والطواف والسعي والحلق والنحر، هذه خمسة أشياء تكون يوم العيد، تكون في يوم العيد. أما عرفة ما في إلا الوقوف من بعد الزوال إلى الغروب، وكما قال ابن القيم: الزوال والغروب، يعني الدعاء في عرفة دعاء بالمغفرة والرحمة والتطهير ليتسنى لهم زيارة بيت الله وهم على أتم طهارة، أحسن، يعني قوله ذلك كان من مخالفته للمشركين أصلا، من مخالفته للمشركين، لأن المشركين من قريش كانوا لا يقفون في عرفات، يقفون في قزح يعني في مزدلفة فقط عند الجبل، ولا يرون هذا يعني من تمام الحج بالنسبة لهم، يقولوا خلاص نحن أهل الحرم ولا نحتاج أن نخرج منه. فرد الله عليهم وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، فأبطل ما كانوا يعتقدون، وأن من لم يقف بعرفة من قرشيين أو غيره فحجه باطل، فكان له هذا المزية. وإلا فبقي معك من الأركان المتفق عليها في الحج الدخول في الإحرام، هذا واحد، طواف الإفاضة اثنان، هذا ثاني. اللهم عرفة بالذات لماذا يعني كان مبطلا للحج تماما؟ لأنه لا يستدرك، بخلاف الطواف، الطواف ممكن تستدركه، يعني بقي معك أيام تستدركه، حتى لو نسيته بعد الحج تستدركه، لكن عرفة خلاص هو يوم انتهي، يوم وليلة، فإذا انتهى فات الحج، فات الحج تماما. قال ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان، وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ قلت أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. هذا أيضا رجح ابن تيمية رحمه الله عليه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. قال وأما السؤال الثاني، إذن يعني فضل يوم عرفة، فضل عشر ذي الحجة لوجود إيش الأيام، لوجود يوم النحر يوم عرفة، وهذه فضائل لهذه الأيام خاصة، وفضائل ليالي رمضان بسبب وجود ليلة القدر. وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ فأجاب الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم على لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بالقيام والعبادة فهذا صحيح، وليس إذا أعطى الله نبيه فضيلة في مكان أو زمان، يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادر النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء، تنبه هذه مهمة جدا. قال: بل غار حراء الذي ابتدأ به بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه الوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. فعلا حتى أن غار حراء وغار ثور لم تكن حتى من المناسك، لو قلنا حتى مثلا جاء في مزية من صلى في غار حراء ركعتين ما جاء نهائيا. إذن فليس هذا بدليل، إنما الدليل هو الشرع، فما شرعه الله وفضله الله عملنا به وفضلناه، وما لم يشرع فيه فما كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول هذا المكان الذي تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غار حراء هذا مزيته للنبي، لم يشرع لأمتي أن يزوروه وأن يصلوا فيه. غار ثور اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله هذا المكان بأن جعله مخبأ لرسوله عليه الصلاة والسلام، فليس له مزية أننا نصلي فيه أو نختبئ فيه أو نفعل فيه. وما روي عن الإمام أحمد أنه اختبأ فيه 3 أيام، إنما أراد يعني أراد أن يجلس في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد يعني الحسنة، ومن شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل مثل ما فعله، ولا يعتقد سنية ذلك، بل ولا يعتقد سنية ذلك أحد من أهل العلم، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. إذن فليلة القدر أفضل الليالي على الإطلاق، وليلة الإسراء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أفضل من أي ليلة، لأنه حصل فيها من الإنعام عليه ما لم يحصل في غيرها. ثم مع هذا لا نعلم متى كانت، لا في شهر ولا في عشر ولا في يوم ولا في ليلة، ما ندري بالضبط متى. ثم أيضا لا نستطيع أن نقول إن ليلة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة نزول القرآن، فالقرآن هو المعجزة العظمى والتي ذكر فيها حتى أحداث ليلة الإسراء والمعراج، قد ذكرت في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وذكر ما فرض عليه في القرآن عليه الصلاة والسلام. فابن تيمية رحمة الله عليه يقول: وحتى لو قل هل هي أفضل ليلة بالنسبة للرسول، يقول هذا أيضا ليس معنا دليل، فليلة القدر هي التي أنزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففضيلة القرآن ونزوله يعني قد يكون أفضل، إذن فهي منازع فيها أولا حتى في تفضيلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول: لو قال قائل بهذا يكون له وجه، لو قال قائل بالنسبة للأمة فليلة القدر أفضل، بالنسبة لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فليلة الإسراء أفضل، هذا إذا سلمنا أن النعم التي حصلت بالإسراء أكثر من النعم التي حصلت بإنزال القرآن، هذا إذا سلمنا ذلك. والكلام في مثل هذا كما قال يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم. واضح؟ هذا كلام مختصر مفيد، يعني يقول هذا الكلام أيضا في هذه المسائل ينبغي تركه، لأن هذه المسائل تحتاج إلى وحي يقول هذه أفضل من هذه، أو تحتاج إلى تقدير كمية النعم وكثرة النعم وعظمة النعم، وهذا لا نستطيع له، هذا من الأمور المحجوبة عنا، فيكون الكلام فيها كلام بلا علم وتعد للحدود التي أمرنا أن نقف عندها. توقف في جميع ما هو
العشر عشر الهجة وعشر رمضان.
لا، هذا الكلام يعني كقاعدة نحتاجه، والكلام في مثل هذا يحتاج علم بحقائق الأمور، يعني في بعض المسائل التي ما فيها نصوص فنريد أن نفضل. مثلا لو يأتي شخص وقال من أفضل، مثلا من أفضل داود أم سليمان، هذا يحتاج إلى نصوص. طيب، وقضية فهمناها سليمان هذا جزئي. أو شخص مثلا يأتي ويقول لك من أفضل الإمام أحمد أو الشافعي، يعني أفضل مثلا نقول عند الله، ما ندري عن هذا، هذا ما نستطيع. لكن المسائل التي فيها نصوص، من أفضل أبو بكر أم عمر، هذا فيها نص أبو بكر. طيب، من أفضل يعني وأعظم، نقول غزوة بدر أم غزوة أحد، لا شك أن بدر أفضل بنصوص شرعية. إذن هذا التفاضيل تحتاج إلى نصوص، التفضيل يحتاج إلى نصوص شرعية، أن هذه مسائل يعني لا يقدرها ولا يعرف كنهها على الوجه الحقيقي الأعم الأوسع إلا الله سبحانه وتعالى. وما أطلع الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أطلع الله رسوله عليه من هذه الأمور، هذا وحي، وحي من الله جل وعلا. فكونه يقول أفضل الأمة فلان، أو مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بعض أصحابه، هذا بوحي من الله جل وعلا. من أين؟ ها، تكمله. ويوم التعميد، بقي معنا كيوم الميلاد ويوم التعميد. إيش يوم الميلاد؟ ميلاد المسيح. والتعميد، نعم، التعميد هذا عندهم يعمدون فيه الطفل الأول كبير حتى، الذي يدخل في دين النصارى، يعني يدخلونه في مكان ويغسلونه ويضعون عليه بعض الأشياء، هذا معروف في دين النصارى وباطل، وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة للأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له. هذا قول قيل، لكن كما سمعت عند التحقيق لا نستطيع الجزم حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو خلاصة الكلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني رأى أنهم يخصصون في أماكن ما جاء فيها التخصيص أصلا، يعني حتى لو قلنا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله، يعني هل نزدحم عليه أم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة؟ خلاص في مسجده كله. ولهذا كثير من أهل العلم ينتقدون ويردون على من يقول نصلي في الروضة، الروضة الشريفة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة. طيب، هذا تفضيل لها، لكن هل قال الرسول الله والصلاة في الروضة بمئة ألف ولا بألف ولا بزيادة كذا؟ لا، ما ثبت هذا. لهذا يصلي الإنسان في أي مكان من المسجد حتى في التوسعة، فإنه داخل في حديث الألف الصلاة. إلى هنا يقول كما يقول العلماء ليس هناك داع للدخول في الروضة. أيضا الصف الأول أولى من الصلاة في الروضة، الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لا خلاف بين العلماء. فبعضهم الآن حتى في صلاة الفريضة أن يذهب يحجز في الروضة، ماسك في الروضة. الروضة بينها وبين الصف الأول تقريبا 4 صفوف أو 5 صفوف، فالصف الأول أفضل لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يذهب يزاحم يعني عن طريق الغلط، حتى لو ما في زحمة. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.